أزال البحث في تفسير أو في تفصيل السيد الحكيم رحمة الله عليه، وعلى كل تقدير سواء كان تفصيله فيما هو داخل في محل البحث أم كان تفصيله بين ما هو داخل وبين ما هو خارج، كما اعترض السيد الزنجاني رحمة الله حفظه الله عليه. على كل تقدير ينبغي أن نحاكم هذا التفسير على ما هو عليه. بالنسبة لما هو دخيل في فعلية السلطنة وليس له دخالة في أهلية العاقد، من قبيل الحجر على أحد المتعاقدين لسفه أو صغر أو تفليس، ففي هذا المورد طارة يكون النقص في القابل حين إنشاء الموجب المحجور عليه، كان القابل الصغير كان القابل حين إنشاء الموجب، وأخرى يكون النقص عارضا على الموجب حين إنشاء القابل. الموجب حينما أنشأ كان كاملا، لكن حين قبول القابل صار الموجب ناقصا. وثالثة يعرض النقص في الأثناء، أما حين الإنشاء لم يكن هناك نقص في أي واحد منهم. فعلى الفرض الأول فالحق مع السيد الحكيم، وهو القول بصحة العقد، وذلك لعدم وجود وجه يقتضي البطلان، لأن سائر الوجوه قد دفعناها، ماذا بقي؟ عدم الأهلية للتخاطب، والمفروض أن النقص الموجود في المقام لا يرفع أهلية التخاطب، وإنما له دخالة في السلطنة، فحينئذ تشمله مطلقات أدلة العقود، وهذا يقتضي الصحة. هذا في الفرض الأول. وهكذا الحال في الفرض الثالث، لأن المفروض في الفرض الثالث أن النقص طرأ متى؟ في الأثناء. أما حين إنشاء كل واحد منهما لم يكن هناك نقص، فلا يوجد ما يقتضي البطلة. وأما في الفرض الثالث، إذن الفرض الأول والفرض الثالث الحق مع السيد الحكيم. أما في الفرض الثاني، سيد الحكيم رحمة الله عليه حكم بالصحة كالفرض الأول والثالث، لكن ما هو المقصود من هذه الصحة؟ الصحة كما قرأنا في المكاسب على نحوين: صحة فعلية وصحة تأهلية كما في العقد الفضولي. العقد الفضولي نقول صحيح لكن بالصحة التأهلية الاستعدادية، يعني له أهلية واستعداد أن يكون صحيحا فيما لو لحقته إجازة الملك. فما هو مقصود السيد الحكيم من الصحة في هذا الفرض الثالث؟ إن كان المقصود من الصحة الصحة الفعلية كما هو ظاهر كلامه فهذا محل إشكال. لماذا؟ الفرض الثاني ما هو؟ القابل حينما أنشأ القبول صار الموجب ناقصا، عرض عليه الحجر، عرض عليه السفاهة. نعم الصغر لا نستطيع أن نقول عرض عليه الصغر، لا يكون واحد صار بالغا ثم يصبح صغيرا، لا، عرض عليه الحجر لفلس أو سفه. باعتبار أن الأثر الذي يترتب على كل معاملة إنما يترتب عليها متى؟ بعد تمامية القبول لا بمجرد الإيجاب. وعندما صدر القبول بحسب الفرض كان الموجب ممنوعا من التصرف. لو ترتب الأثر بمجرد الإيجاب لا يؤثر عروض النقص قبل القبول، لكن المفروض الأثر يترتب متى؟ بعد القبول. وعندما قبل القابل كان الموجب محجورا عليه، فلا نستطيع أن نقول بالصحة الفعلية. نعم نقول بالصحة التأهلية، وأن هذا التصرف من الموجب يتوقف على إذن الغرماء أو إذن الولي وما شابه ذلك. فإذا إذا كان مراده في الفرض الثاني الصحة الفعلية فلا نسلمه، وإذا كان مراده الصحة التأهلية فكلامه صحيح. هذا تمام الكلام في النقص الذي له دخالة في السلطنة والنفوذ ولا يضر في أهلية التخاطب. أما بالنسبة لما هو دخيل في أهلية العاقد من قبيل النوم والجنون والإغماء والغفلة، فنحكم بصحة الفرض الثالث لا محالة. ليه؟ لما عرف من أنه حين صدور الإنشاء من كل واحد منهما المفروض أنه كان كاملا، وقد عرفنا سابقا أن المعاقدة تصدق. وهذا الوجه الجديد وهو المخاطبة أيضا تصدق، لأن المفروض أن الموجب عندما أوجب كان القابل كاملا، والقابل عندما قبل كان الموجب كاملا، وإنما النقص عرض بين الإيجاب والقبول، فلا محالة يكون العقد صحيح. في هذا الفرض الثالث نحكم بالصحة. وإنما الكلام في الفرضين الآخرين الأول والثاني. الوجه في المنع عند السيد الحكيم رحمة الله عليه كما عرفت هو عدم صدق المخاطبة التي هي معتبرة في صدق عنوان المعاقدة. قد عرفت أن هذا الوجه في الحقيقة يرجع إلى تبرير عدم صدق المعاقدة التي تقدمت في الوجه الثالث بدعوى أن المعاقدة متقومة بالمخاطبة، فإذا امتنعت المخاطبة تمتنع المعاقدة. هذا هو دليل السيد الحكيم رحمة الله عليه. فحينئذ يرد عليه الملاحظات الثلاث المتقدمة في الوجه الثالث، والتي عمدتها كانت الملاحظة الثانية والثالثة، من جهة ينقض عليه بالمكاتبة، ومن جهة أخرى بينا أن عنوان المعاقدة لا يتقوم بكمال كل واحد من الطرفين، فيرد عليه تمام ما تقدم. من هذا البيان يتضح الإشكال على السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث إنه قد صحح الفرض الثالث كما صححته هنا، وبرر تصحيح الفرض الثالث بمسألة المكاتبة، حيث قال أن العقود تحصل بالمكاتبة، وسيرة العقلاء قائمة على ذلك، فقد يكتب الموجب إنشاء الإيجاب ويرسله إلى القابل ويصله بعد أيام، وفي الأعم الأغلب على الأقل يكون الموجب أو القابل قد نام في الأثناء، يعني بين الإيجاب والقبول، وسيرة العقلاء قائمة على صحة هكذا عقد. فإذا صحح هكذا فرض، وهو الفرض الثالث، من خلال قيام سيرة العقلاء على المكاتبة في العقود. هذا الكلام صحيح ونحن وافقنا عليه، إلا أنه مع ذلك التزم في الفرض الثاني بلا بدية بقاء الموجب على كماله إلى حين صدور القبول. هذا أيضا يجري فيه ما ذكره من سيرة العقلاء. لو أن الموجب كتب الإيجاب وأرسله إلى القابل ووصله بعد أيام، وأراد أن يكتب القبول، هل يتوقف العقلاء ويقولون انتظر لنرى حين كتابتك للقبول، لنرى هل الموجب الآن ما زال على الكمال أم هو نائم؟ العقلاء لا يتوقفون. فعين ما ذكره من دليل في الفرض
الثالث يجري في الفرض الثاني، مع أنه قال بالتفصيل، قال في الفرض الثالث تصح المعاملة، في الفرض الثاني تبطل المعاملة. نعم، نوافق السيد الخوئي في مثل هذا النوع من النقص التوقف في الجنون، نتوقف في مسألة لو كان النقص الطارئ على الموجب حين قبول القابل هو الجنون، لعدم إحراز وجود صيرة في هذا الفرض مع كونه من الفروض النادرة جدا. النوم لا، ليس فرضا نادرا، أما الجنون فرض نادر، فلا تحمل عليه المطلقات ولا أقل من الشك، فنرجع إلى أصالة الفساد. ففي الفرض الثاني إذا كان النقص العارض على الموجب حين قبول القابل هو الجنون، نتوقف فيه بل نحكم بجريان أصالة الفساد. هذا هو في الواقع تفصيلنا في المسألة بين النقص الذي لا يسقط المتعاقدين عن أهلية التخاطب بحسب الفروض الثلاثة، والنقص الذي يسقط أحد المتعاقدين عن أهلية التخاطب. وبعد نكتفي بهذا المقدار في هذه المسألة السادسة عشر. المسألة السابعة عشر، قال رحمه الله يشترط تعيين. نعم،
ما يصير الالتزام في ما لو كان الموجب قد جن بالصحة التأكلية بأن يقف على إجازة المال، على إجازة الولي، باعتبار أنه لما صدر منه الإيجاب كانت تعمل، والآن نشوف ولا أقل من الصحة التأكلية وتراعى في مصلحة المجنون ولا أقل.
خب، فهذا إذن يعني هذا وإن كان له وجه، بالنتيجة يصبح المجنون مثل الصغير، تتوقف على إجازة ماذا؟
الولي.
إذا كان هناك غبطة، لكن هذا يرجع إلى ما ذكرنا أن النفس هذا العقد يكون في حد ذاته باطلا. نعم، يكون موقوفا على الصحة، لا بأس بذلك. في المسألة السابعة عشر قال رحمه الله يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة، إلى آخر هذه المسألة الطويلة. الكلام في هذه المسألة في تعيين طرف العقد من الزوج أو الزوجة، الكلام فيها يقع في فروع. الفرع الأول في أصل اشتراط التعيين في قبال التفريع الذي ذكره في المتن من قوله فلو قال زوجتك إحدى بناتي بطل، عنده عدة بنات، قال زوجتك إحدى بناتي بطل. وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك، يعني من الطرفين أو أحد هذين،
هذا هو الفرع الأول في أصل اعتبار الاشتراط. استدل لهذا الوجه طارة بالإجماع، نسب الإجماع أو نسبت دعوة الإجماع إلى جماعة من المتقدمين والمتأخرين، لكن أكثر هذه النسب لم أتبينها. يعني من جملة من نسب إليه دعوة الإجماع شيخ الطائفة في المبسوط. عندما رجعت إلى كتاب المبسوط في هذا الفرع وجدت الفتوى متمحضة وخالصة عن الدليل ولم يذكر فيها الإجماع. نعم، في جامع المقاصد قال يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا إجماعا، هذا نقل صريح للإجماع. بل نلاحظ أن المحقق الكركي جعل الإجماع هو الأصل، وباقي الأدلة عبارة عن منبهات لهذا الإجماع. وهذا الكلام من المحقق الكركي في غاية الدقة. هذا الشبيه ما نراه في المكاسب في بعض الأحيان. الشيخ الأنصاري في المكاسب يقول ويدل عليه قبل الإجماع، في بعض الأحيان ماذا يقول؟ ويدل عليه بعد الإجماع. فهذا التعبير متى يقال؟ في الفروع الفقهية التي يمكن استفادتها من النصوص الشرعية كتابة وسنة ينبغي أن نقول ماذا؟ ويدل عليه قبل الإجماع. فيكون الإجماع ماذا؟ يكون الإجماع مدركيا، يعني لأجل الآية أو الرواية. لكن إذا لا يوجد نص شرعي، لا آية ولا رواية، والقدماء أفتوا في هذا الفرع ولم يستدلوا، وشاع الاستدلال بوجوه استحسانية بين المتأخرين، هنا ينبغي أن نقول ماذا؟ ويدل عليه بعد الإجماع. فلا يكون الإجماع مدركيا. المحقق الكركي يشير إلى هذه الحقيقة، جعل الإجماع هو الأصل. لأننا إذا رجعنا إلى فتاوى القدماء لا نجدهم أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى دليل، وإنما توجد الفتوى كما في مبسوط الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، إذا تراجع الجزء الرابع صفحة 192 ذكر الفتوى بدون أي دليل، حتى لم يدعي الإجماع. وهكذا الحال في جملة ممن تأخر عن شيخ الطائفة. نعم، في زمن العلامة، العلامة في أي قرن؟ في القرن الثامن. في زمن العلامة شاع ذكر بعض الوجوه الأخرى، فحينئذ لا نستطيع أن نقول هذا الإجماع إجماع مدركي.
لأنه لو كان عند المجمعين القدماء وجوه أخرى لذكروها. نعم، ربما يشوش على هذا الكلام بأنه لم يصلنا تمام كتب وفتاوى القدماء لنرى هل استندوا إليها أم لم يستند. قلت هذا صحيح، لكنه لو كان لبان ولعلق عليه بعض المتأخرين أو أشير إليه في كلمات المتأخرين. فعلى كل تقدير، هذا الإجماع يمكن تحصيله، ولا تبقى المسألة مجرد إجماع منقول. لذا أيضا في الرياض يقول: يشترط تعيين الزوج والزوجة بالاسم أو الإشارة أو الوصف القاطع للشركة إجماعا. الشيخ الأعظم في نكاحه أيضا قال: بلا خلاف ظاهرا. في الكفاية، كفاية الأحكام، قال: لا أعرف فيه خلافا. على كل تقدير، طفحت كلماتهم بشرطية التعيين، وعلى هذا الأساس نرى أن تحصيل الإجماع في هذا الفرع مما لا مرية فيه، وهو أمر ثابت، ولا نستطيع أن نشكل على هذا الإجماع بأنه إجماع مدركي، لأن الوجوه الأخرى متأخرة عن كلمات المجمعين وعن كلمات القدماء. هذا هو الوجه الأول. نعم،
أحيانا الوجوه التي تذكر يعني تذكر عند المتأخرين قد تكون مستظهرة من بعض ما ذكره المتقدمون وإن لم ينصوا على أنه وجه، فكيف نفرق بينهم؟
هلا إذا كان هذه الوجوه مستظهرة وعرفنا ذلك، نعم، هذا ما نستطيع أن نقول ويدل عليه بعد الإجماع، فهذا يكون الإجماع محتمل المدركية، لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. ما يوجد في كلمات القدماء خصوصا شيخ الطائفة ليس إلا مجرد الفتوى، ولم يذكر لها هذه الوجوه الاستحسانية الآتية. الوجه الثاني الذي شاع ذكره بين المتأخرين هو أن تعين الزوجة بل وكذا تعين الزوج له أثر في رغبات العقلاء. ربما لو عرفت أن هذه هي المرأة ما كنت أتزوج منها، وهذه المرأة ربما إذا عرفت أنا ما كانت تزوجت مني. فحينئذ إذا أردنا أن ندقق أكثر، عدم التعيين طارة يرجع إلى الفرد المردد، هذا لا محالة يكون العقد باطلا باعتبار أن الفرد المردد لا وجود له ولا هوية، والعقد لابد أن يكون على أمر خارجي موجود. وأخرى يرجع إلى العقد على أمر خارجي،
لكن هذا الأمر الخارجي غير متعين عند العاقد. هنا قد يشكل الأمر أنه إذا كنت عالما بذلك ومع ذلك أقدمت، أعرف بأن هذا الرجل لديه بنتان إحداهما جميلة والأخرى قبيحة، ومع ذلك أقدمت على العقد، فحينئذ مع رضا العاقل لا يأتي، لا نستطيع أن نقول تتفاوت رغبة العقلاء، مفروض أنا راض بذلك. إذن هذا الوجه لوحده لا يكفي لإثبات المدعى، لأن الترديد إن رجع إلى الفرد المردد لا محالة، هو باطل، لأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، والعقد ينبغي أن يكون على موجود خارجي. وإن لم يرجع إلى الفرد المردد وكان له حيثية خارجية، إذا كنت عالما بذلك ومع ذلك أقدمت فلا أثر لي لإشكالي برغبة العقلاء. إذن هذا الوجه الثاني باعتقادي غير تام. بقية الوجوه إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعتذر اليوم عن درس التفسير.